أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب، عليكم السلام، ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه. ذكرنا في البحث السابق مناقشة صاحب الكفاية لأستاذه الشيخ الأنصاري، وكان حاصل مناقشته مع الشيخ أن الشيخ كان يعتقد أن الخروج مأمور به وليس منهيا عنه، وهو واجب لأنه مقدمة للتخلص، ولا يتلبس الخروج بالملاك من الحرمة والمبغوضية. صاحب الكفاية كان يعتقد أن الخروج وإن لم يتوجه فيه الخطاب النهي بنحو الفعلية لأنه أمر اضطراري، ولا بد للمكلف أن يمشي في خطواته الخروجية حتى يتخلص من الحرام ومن الغصب، ولكن عليكم السلام لا زال ملاك المبغوضية والحرمة موجود في الخروج. وعلى هذا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي، فتكون الصلاة في خروج تكون صلاة باطلة. إذا نعم قدمنا جانب الأمر باعتبار أنه ملاك أهم تكون الصلاة صحيحة، أما إذا قدمنا جانب النهي تكون الصلاة باطلة. عند هنا إشكال صاحب الكفاية على نفسه أو على مناقشته، وكأنما نوع من الدفاع عن كلام الشيخ. يقول أنكم من جهة تعترفون وتصرحون بأن الخروج فيها عقوبة وفيها مبغوضية، ومن جهة ثانية تقولون أن الخروج لم يتعلق به الخطاب الفعلي بحرمة الغصب. ليش؟ لأن هذا مضطر، والمضطر لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب يكلفه بخلاف اضطراره. مفروض أنه منحصر التخلص من الغصب في الخروج، وليس له سبيل آخر أن يتخلص من الغصب. إذن مضطر إلى الخروج للتخلص من الحرام، وما دام مضطر كيف تقولون من جانب يعاقب وملاك الحرام المبغوضية موجودة في الخروج، من جانب ثاني تقولون أن خطاب النهي ليس فعلي في حقه وهو لا يجوز له أن يخرج لأنه ملاك الحرمة وملاك الغصب، عليكم السلام، موجود فيه. هذا النوع من التناقض. إذا الاضطرار وانحصار التخلص من الحرام في الخروج مسلم عندكم، مفروض أن ملاك المبغوضية والحرمة مرتفع. إذا واقعا لم ينحصر التخلص من الحرام في الخروج، إذا نقول النهي موجود على مستوى الفعلية، وملاك الحرمة وملاك المبغوضية أيضا موجود. إذن أنتم من جهة تلاحظون جانب الاضطرار وأنه مضطر ولا سبيل له ولا مفر له من الخروج من الغصب إلا أن يخرج، فلأجل هذا الاضطرار ترفعون يدكم عن فعلية النهي. من جهة ثانية تقولون أن ملاك الحرمة ملاك المبغوضية موجود. هذا نوع من التناقض. إذن الحق مع الشيخ. الشيخ يقول أن ملاك الحرمة وملاك المبغوضية ما موجود في الخروج. لماذا؟ لأن خطاب النهي من البداية ما شمل الخروج. خطاب النهي يقول لا تدخل في الأرض المغصوبة، لا تبقى في الأرض المغصوبة. أما إذا دخلت بسوء اختيارك عن علم عن عمد الآن تريد أن تخرج، ما دام أنت في مقام الخروج والتخلص عن الحرام فعلك ليس محرما وليس مبغوضا، لأنك في مقام الطاعة والانقياد لا في مقام العصيان والتمرد على المولى. أنت في مقام التخلص من الحرام، إذن الحق مع الشيخ. أنتم تقولون من ناحية الخطاب النهي ليس فعلي لأن هناك اضطرار، لأنه لا سبيل له إلا أن يخرج، هذا حسب الفرض، لأن تخلصه من الدار المغصوبة متوقفا على الخروج. من جهة ثانية تقولون أن ملاك الحرمة وملاك المبغوضية موجود فيه، وهذا العمل يتوجه وهذا يعاقب عليه. إذا هو خطاب النهي ما يتوجه إليه لشدة الاضطرار لانحصار التخلص من الحرام في الخروج، مفروض أنه بعد لا يعاقب. هذا نوع من التهافت والتناقض، أنت تلتزم بأثر الشيء والشيء منتفي، خطاب النهي ما موجود ولكن عقاب النهي موجود، فعلية النهي ما موجودة ولكن ملاك النهي والمبغوضية موجود. فالحق مع الشيخ الذي يرى أن الخروج من البداية لم يدخل في دائرة المنهي عن. صاحب الكفاية يقول صحيح هذا الإشكال، نوع من التهافت موجود، بس إحنا مشكلتنا ويا الذي ما قدرنا أنه نجاوزها، وهي أنه هذا دخل بسوء الاختيار، بقي بسوء الاختيار، الآن يريد يخرج، هذا تتمة لدخوله وبقائه، لأنه لو كان من البداية ما كان يدخل، ما كان يحتاج للخروج، لو كان من البداية ما كان يدخل، ما كان يتعلق به الخطاب لماذا بقيت في الدار المغصوبة، لأن البقاء فرع الدخول كما أن الخروج فرع الدخول. لذلك الخطاب النهي من البداية خاطبه، قال أي تصرف من التصرفات في الغاص محرم عليك، سواء سميت هذا التصرف دخولا في الأرض المغصوبة أو بقاء في الأرض المغصوبة أم خروجا عن الأرض المغصوبة، غاية ما هناك، لأنه مضطر وإن حصر فيه التخلص من الحرام نحن نقول الخطاب النهي بعد الآن ليس فعلي في حقه، ولكن ملاك النهي موجود لأنه بسوء اختياره وقع في هذه الورطة وفي هذه المشكلة. إذن ملاك المبغوضية، ملاك الحرمة موجود غاية ما هناك، بمنزلة أن خطاب النهي في حقه موجود، ولكن المولى بحسب العقل وحكم العقل يقول أخرج من الأرض المغصوبة. لماذا؟ لأنه لو بقيت وقعت في مفسدة أكبر وهو الغصب، فالتخلص من الغصب متوقف، عقله يرشده إلى الخروج ولكن ملاك الغصب موجود في الخروج. وهذا الذي يعبر عن أن الاضطرار بسوء الاختيار هو بحكم الاختيار، يعني كما أن المختار يحاكم يعاقب يكلف، المضطر بسوء الاختيار كذلك، مع فرق أن المضطر بسوء الاختيار الخطاب في حقه ليس فعلي، ولكن حكم العقل في حقه فعلي، أنك تستحق العقوبة، أنك لابد أن تحاكم، لماذا دخلت. ومن البداية كما ذكرنا أن الأفعال على قسمين، توليدية وغير توليدية، الدخول من الأفعال التوليدية، أما الخروج من الأفعال التوليدية. ليش؟ لأن الدخول متوقف على الخروج، متوقف على أن يدخل، إذا لم يدخل ما كان مكلفا بالخروج. الآن الذي العقل يرشده إلى أنه أخرج أسرع وقت، وفي كل آن من آنات الزمان أنت معاقب عليه لأنك في الدار المغصوبة، لأنه دخل سابقا ودخوله كان فعلا مباشري، ولكن خروجه فعل غير مباشري، لذلك لا بد من الحكم بالعقوبة عليه. ونرجع إلى قضية مسألتنا الأصلية وهي مسألة الاجتماع. إذا قلنا بجواز الاجتماع حين الخروج صلى صلاته صحيحة، إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الآم صلاته صحيحة، إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي صلاته باطلة. إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب، لأن الشرب ماذا كان؟ الشرب كان في كلام الشيخ مثاله الذي يجعل نفسه في الهلكة وبعد ذلك ينجبر ويضطر أن يشرب الخمر حتى يرفع العطش عن نفسه، صاحب الكفاية كان يقول أن هذا يعاقب على شرب الخمر. الشيخ كان يقول لا، لا يعاقب، لأنه صح أوقع نفسه في الهلكة، ولكن شرب الخمر الآن مضطر إليه. الشيخ يقول لا، صاحب الكفاية يقول لا، حتى لو أنه مضطر يعاقب عليه، لأنه اقتحم في الهلكة بسوء اختياره. نعم، إذا وقع في الهلكة من دون سوء الاختيار، نعم الشرب الخمر حلال عليه، خليه يشرب أكثر من بطل، ماكو مشكلة. إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا، يعني شلون يصير؟ أنت تقول شرعا ممنوع معاقب عليه مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، يعني مع بقاء ما يتوقف عليه، ما هو؟ يعني التخلص من الحرام، مع بقاء ما يتوقف على الخروج على وجوبه. ما يتوقف ماذا؟ هو التخلص، ووضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة. زين، فإذا كيف نقول هذا الخروج ليس بحرام وفيه ملاك المبغوضية؟ من جهة أنت تقول واجب عقلا ولا بد أن يتخلص، أصلا ما يمكن الجمع بينهما. إما نقول هذا واجب وليس فيه ملاك المبغوضية، إما نقول حرام وفيه ملاك المبغوضية وليس واجب. هذا ما يلتزم به أحد، لا متفقه فضلا على الفقيه، هذا شي يسوي؟ يبقى في الدار المقصوبة؟ فما يصير. الخروج لا شك ولا ريب أنه واجب، ولو كان بسوء الاختيار، والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعان كالممتنع عادة أو عقلا. هاي قاعدة احنا ما أشرنا إليه، هاي من القواعد الأصولية التي لعله الذي اهتم فيها كثيرا من المعاصرين أو من قارب عصرنا المحقق النائين رحمة الله عليه، أنه الذي الشرع المقدس منعه وجعله حراما. مثلا أنت الآن تريد أن تسافر، ولكن مقدمة السفر فعل حرام. الأصوليون يعتقدون، الذين يعتقدون بهذه القاعدة، يقولون أن هذا السفر مثلا لا يتعلق به النذر لأنه غير مقدور. أنت تكوينا قادر على السفر، ولكن مفروض تسافر مثلا بطيارة أو سيارة مغصوبة، وما عندك طريق آخر غير هذا المغصوبة. خب، يقولون أن النذر لا يصح. ليش؟ لأن الممنوع شرعا بمنزلة الممنوع عقلا. إذا سلمنا هذه القاعدة وقلنا صحيحة في محلها، لأنه ليس كلامنا الآن في مناقشتها، الذي يؤمن بهذه القاعدة يدافع عن الشيخ أكثر، يقول الشيخ الأنصاري الذي قال أن الخروج واجب وليس فيها خطاب النهي وليس فيها ملاك المبغوضية وليس فيها ملاك الحرمة، الحق وياه. ليش؟ لأنه فرض كلامنا أن التخلص عن الحرام الواجب متوقف فقط على هذا الخروج. خب، إذا احنا نقول بأن هذا الخروج ممنوع، معناته أن التخلص عن الحرام ليس واجبا، وهذا لا يلتزم به أي متفقه فضلا عن الفقيه. الكل يقولون إذا توقف التخلص من الحرام على الخروج يجب، على الأقل يجب عقلا. إذا لم نؤمن بمقدمة الواجب وأنه مقدمة الواجب واجب عقلا فمسلم. وبناء على ذلك، كيف تقول صاحب الكفاية أن الخروج ليس واجبا من جهة، ولكن ليس واجبا شرعيا، وليس خطاب النهي فيه فعليا، وهذا الخروج يملك ملاك المبغوضية والحرمة؟ لذلك يقول في الجواب: قلت أولا إنما كان الممنوع كالمبتنع إذا لم يحكم العاقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين. إحنا باعتبار القاعدة ما شرحناها، الجواب عنها ما شرحناه، الجواب الذي إحنا بيناه هو الجواب الثاني، كان مو جواب الأول. صاحب الكفاية يركز على هذه القاعدة، يقول صحيح أنا أوافق هذه القاعدة، الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، ولكن بقيد وشرط، أن هذه القاعدة تجعل الممنوع شرعا ممنوع عقلا، بالشرط أن العاقل ما يزاحمها، ونحن عندنا حكم العقل هنا يزاحم. الخروج من الغاص بلا شك ممنوع شرعا. ليش؟ حسب طبعا رأي صاحب الكفاية مو على رأي الشيخ، لأنه شنو؟ ملاك المبغوضية، ملاك الحربة موجود فيه، والخطاب النهي يقول لا تدخل، لا تبقى، لا تخرج، لأن هذا كله مصداق التصرف في الدار المقصوبة. ولكن من جهة ثانية العقل يقول أنت مجبور، لأن التخلص من الحرام منحصر في الخروج. وبناء على ذلك هنا الخروج ليس ممنوعا شرعا. بعد هذا شلون احنا نقبل على كلام صاحب الكفايه؟ ما ادري. اشترط هذا الشرط يقول لان العاقل يحكم. القاعده تقول الممنوع شرعا بمنزله الممتنع عقلا في المقدمه الغير المنحصره، يعني المقدمه التي لم يامر العقل بلزوم اتيانها، مثل مثال الذي احنا ذكرنا في السفر. انا الان انذر انه غدا اسافر الى فلان بلد، غدا أريد أسافر ما أحصل طريقا حلال وينحصر الطريق في الحرام. خب الفقهاء حسب هاي القاعدة يقولون أن نذرك باطل، لأن الممنوع شرعا كالممتنع، فأنت نذرت شيء غير مقدور، وغير المقدور شرعا بمنزلة غير المقدور عقلا، فالنذر باطل. هذا ما في مانع، بس المشكلة هنا هذه الصورة ما نقدر نطبقها على أرض الواقع. هذا الآن في الحرام، شلون يخرج من الحرام؟ هذا الآن مجبور أن يخرج، لأن التخلص من الحرام الآن موجه إليه الخطاب، يجب عليك الفرار من الغصب. وكيف يفر من الغصب وهو باقي في الدار المقصوبة؟ إلا أن يخرج. لذلك يقول: قلت أولا إنما كان الممنوع، يعني إشارة إلى القاعدة، الممنوع شرعا، ألف لام الممنوع ألف لام العهد، الممنوع يعني الممنوع شرعا كالممتنع، ألف لام الممتنع أم أيضا عهد يعني كالممتنع عقلا. هذا صحيح، نقبل هذه القاعدة، ولكن بهذا القيد: إذا لم يحكم العقل بلزومه، أي بلزوم الممنوع، إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين، وقد عرفت لزومه أي لزوم الممنوع بحكم العقل، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة. هذا ما يعد ممتنعا. يعني كأنما صاحب الكفاية في هذه العبارة الأخيرة عند نكتة يريد يشير إلى نكتة، يقول أنا من القائلين بعدم وجوب مقدمة الواجب، هو من القائلين بعدم الوجوب، ذكرنا بحثه ومختاره في بحث مقدمة الواجب. زين، أنت صاحب الكفاية تقول مقدمة الواجب مواجبة، وهذه المقدمة وهي الخروج محرمة بالملاك، طبعا مو بالخطاب. إذن مفروض أن تقول هذه المقدمة أولا مواجبة، ثانيا ممنوعة لأنها فيها ملاك المبغوضية، إذن التخلص من الحرام ليس واجبا. صاحب الكفاية يقول صح أنا ألتزم بأن مقدمة الواجب ليست واجبة، ولكن أنا ما أنكر حكم العقل، إن أقول الملازمة ما موجودة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها في إثبات الوجوب الغيري، أما الوجوب العقلي والضرورة العقلية إذا توقف ذو المقدمة على مقدمة هذا لا ينكره أحد من الفقهاء، أنا ألتزم به. مقتضى حكم العقل بلزوم إتيان المقدمة أنه ذو المقدمة وهو التخلص عن الحرام باقي على وجوبه، لأن العقل يرشدني إلى إتيان الخروج حتى أصل إلى التخلص عن الحرام. شوفوا العبارة، نعيد العبارة الأخيرة: فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا، ليش؟ لأنه هو لا يرى وجوب المقدمة شرعا، لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه. هذا لا بأس جواب عن إشكال المقدر. قد واحد يقول أنت تقول بأن المقدمة مواجبة شرعا، شلون تؤمن بأن التخلص واجب هنا؟ مقدمة مواجبة شرعا، من جهة ثانية تقول هاي المقدمة فيها ملاك المبغوضية، وتعترف بأن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فإذا المفروض أن تقول التخلص ليس واجبا، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع. الجواب أنه لا، ماكو مانع، العقل ما دام يحكم بإتيان الخروج هذا يكفي لبقاء التخلص عن الحرام على وجوبه، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة، كما في مثال السفر الذي مثلنا به أنه يتوقف على مقدمة محرمة. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أنه هنا هذه المقدمة أي الخروج ممتنع، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب لا لزوم إتيان عقلا. هذا لو سلم فيها احتمالان. احتمال الأول لو سلم يعني لو سلمنا بوجوب المقدمة لأنه هو ما لا يؤمن بوجوب المقدمة. لو سلمنا نقول إهنا هاي المقدمة ليست واجبة. ليش؟ لأن فيها ملاك المبغوضية والحرمة والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. احتمال الثاني لو سلم مو إشارة إلى قبول وجوب المقدمة، إشارة إلى تطبيق القاعدة في المقام. نقول نسلم أن هذا الخروج ممنوع شرعا وهذا الممنوع شرعا كالممتنع شرعا، والنتيجة أن التخلص ليس واجبا. يقول نسلم ماكو مانع ولكن شرعا ليس واجبا، عقلا واجبون من باب دفع أقل محذورين. لأنه شي يسوي هذا؟ يطلع ويفعل حراما أو يبقى في الغاص ويدخل النار، هذا بلا شك أحسن، هذا دقائق ويطلع. أما لو بقي في الدار فإن كل آن من آنات بقائه يستحق عليه عقابا. وثانيا لو سلم، العبارة تتحمل كل الاحتمالين بس أنا أرجح الاحتمال الثاني لأن احنا كلامنا مو في مقدمة الواجب. لذلك لو سلم يعني مقصودة أنه لو سلمنا أن الخروج ممتنع شرعا وممتنع عقلا بحسب القاعدة، ولأجل كونه ممتنع التخلص ليس واجب، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب. صحيح المقصود من الخطاب هنا خطاب التخلص مو خطاب النهي، لا لزوم إتيانه إتيان التخلص عقلا، يعني لا لزوم إتيانه أي إتيان الخروج مقدمة وعقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا يعني تخلصا عن الحرام، لا لزوم إتيانه إتيان الخروج عقلا من باب الخروج عن عهدة ما تنجز عليه سابقا يعني من باب التخلص من الحرام ما تنجز عليه سابقا، ما هو الحرمة، ضرورة أنه لو لم يأت به أي بالخروج لوقع في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم، حيث إنه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور أو طرو فتور فيه أصلا، حيث إنه يعني إن الخروج، حيث إن الخروج واقعا محبوب، ملاك المحبوبية موجود فيه. ليش؟ لأنه مقدمة للتخلص، ففيها ملاك المحبوبية الغيرية تبعا لملاك المحبوبية النفسية في التخلص بلا حدوث قصور أو طرو فتور فيه أصلا، وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع، يعني خطاب التخلص فعلا ما يتوجه إلى المكلف لأنه يتوقف على الخروج، والخروج ممنوع شرعا والممنوع شرعا ممتنع عقلا. لذلك الخروج مع التخلص أي المقدمة وذي المقدمة فيهما ملاك المحبوبية بدون الخطاب الشرعي. شوف السائل شلون صاحب الكفاية وقع فيه ورطة، لو كان يوافق الشيخ الأنصاري بعد ما يحتاج إلى هلك التكلفة. وإلزام العقل بذلك يعني بإتيان الخروج بإتيان التخلص إرشادا كافا، يعني إلزام العقل بالخروج لذلك أي لأجل دفع المحذور الأشد للوصول إلى الغرض الأهم كاف عقلا، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إلى الخروج والإيجاب للخروج فعلا. إذ نتيجة شنو صارت؟ النتيجة أنه إحنا لا خطاب الأمر عندنا بالنسبة للخروج بناء على هذا الجواب، لأن مقدمة التخلص أي الخروج ممنوعة والممنوع شرعا ممنوع عقلا. هذا جانب. إذن الذي يرشدنا إلى الخروج حكم العقل فقط، أنه يرى التخلص ذات ملاك وذات محبوبية ويجب تحققه، لذلك يقول اخرج وإن كان الخروج فيها ملاك المبغوضية. من جانب ثاني ملاك المبغوضية والحرمة موجود في المقدمة، أي ماذا؟ في الخروج،
لأن الخروج سميناه مقدمة التخلص. هذا الملاك موجود ولكن الخطاب الفعلي النهي ما موجود. لماذا؟ لأنه مضطر منحصر. الخروج هو الفرد الوحيد الذي يخلص المكلف من الغصب وهو مضطر إلى الخروج. لذلك الخطاب الفعلي النهي ما موجود، ملاك المبغوضية موجود في الخروج، ملاك المحبوبية وملاك الأمر موجود في التخلص، خطاب التخلص ما موجود لأنه يتوقف على مقدمة محرمة وهي الخروج وما يصير، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. إذن يبقى عندنا شيئان فقط بالوسط، وهو الأول ملاك الحرمة والغاص موجود في الخروج بدون الخطاب، والعقل يحكم بإتيان الخروج إرشادا إلى التخلص الذي التخلص فاقد للخطاب البعثي. لعنة الله على البعث. خطاب البعث يعني خطاب الشرعي الذي تعلق بالتخلص. فإذن هاي نتيجة فكرة صاحب الكفاية الذي يريد يجمع بين سقوط الخطاب الأمري وسقوط الخطاب النهي، وفي نفس الوقت يقول هذا المكلف على خروجه يعاقب لأن فيها ملاك المبغوضية، ومن جانب آخر يجب أن يخرج لأن العقل يقول لابد أن تصل إلى التخلص. وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به. هاي نتيجة هاي النظرية. أحسنتم. يعني ليس ليش مأمور؟ لأن إحنا نقول التخلص مو خطابه مو فعلي، وإنما العقل فقط يرشد المكلف إلى ذلك مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق. يقول هذا واضح بعد الآن طلع فاسد حسب نظريتنا لأنه الخطاب الأمري ليس فعلي. شلون يصير هذا مأمور به المقدمة؟ المقدمة مأمور بها فرع ثبوت الأمر بذي المقدمة، وإحنا شلنا الأمر عند المقدمة مع ما فيها من لزوم اتصاف، هذا إضافة. زين، هذا القول وهو أن هذا الخروج مأمور به وفي نفس الوقت يحكم عليه بالمعصية فسد وتبين فساده من خلال هذا البيان الذي ذكره صاحب الكفاية، نضيف إلى ذلك إشكالا آخر وهو أنه لو سلمنا أن الخروج مأمور به من باب الوجوب الغيري مقدمة لوجوب النفسي الفعلي في التخلص، وأن النهي لم يتعلق بالخروج، ولكن احنا ذكرنا ان النهي حتى لو لم يتعلق فعلا بالخروج ملاك النهي موجود لان المكلف قبل ان يدخل كان موجه للخطاب لا تتصرف في الغصب دخولا خروجا بقاء باي نحو من انحاء التصرف. وبناء على ذلك راح يجتمع عنوان واحد ذات حكمين، هو خروج تعلق به الامر وهو ايضا خروج تعلق به النهي، لأنه مصداق للتصرف الغصبي ومقدمة للتخلص. والقائل بجواز الاجتماع لا يقبل هذا الشيء، لأن القائل بجواز الاجتماع يبني جوازه على أن هناك تعدد العنوان، وتعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وهنا لا يوجد تعدد العنوان. نفس هذا الخروج فيها ملاك المبغوضية وملاك الحرمة، نفس هذا الخروج مقدمة للتخلص. إذن اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد مع ما فيها يعني في الخروج من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب. احنا خلصنا هذا نص ساعة نحكي سطر واحد طبقنا، نجي إلى كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول قال ما يجتمع هنا الوجوب والحرمة، وأنا ما أدري ما صار عندي مجال أراجع الفصول، بس غريب كلامه هنا. يقول أن اجتماع الأمر والنهي هنا أصلا ما يتحقق. شون ما يتحقق؟ يقول لاختلاف زمانهما. يقول قبل ما أنه يوصل إلى مشكلة التخلص كان عنده خطاب النهي. النهي إيش قال له؟ النهي كان يخاطب المكلف لا تغصب، لا تدخل، لا تبقى في الغصب، ولا تتصرف حتى لو كان تصرفك خروجيا، ولكن المكلف دخل وعصى، بقي وعصى، الآن يريد يخرج، جاء خطاب الأمر تخلص من الحرام، وخطاب الأمر متأخر. صاحب الكفاية يقول هذا عجيب، الكلام مو في التقديم والتأخر، الكلام في أنه الآن حين الخروج كما أن الأمر يقول له وهو التخلص، يقول أخرج تخلص، النهي يقول لا تقصر. الآن اجتمع متعلق الأمر والنهي زمانا، وإن سبق النهي الأمر زمانا فليسبق. المشكلة الآن اجتمع واجتمع بعنوان واحد، هذا يقول تخلص، والتخلص ما هو مصداقه؟ الخروج. ذاك يقول لا تقصر، مصداقه ماذا؟ نفس الخروج. ولذلك نقول حتى القائل بالجواز لا يمكن أن يوافقنا أو يوافق الخصم على أنه شنو يجوز جمع بين الوجوب والحرمة. لذلك هذا القول من أفسد الأقوال، أن نحن نقول هذا الخروج هم مأمور به وفي نفس الوقت منهي عنه. شون يصير هو موضوع واحد وعنوان واحد تعلق به أمر ونهي في آن واحد، وإن سبق النهي الأمر ولا يرتفع غائلته، يعني استحالته، استحالة ماذا؟ اجتماع الوجوب والحرمة بعنوان واحد باختلاف زمان التحريم وسبقه والإيجاب وتأخره، قبل الدخول وبعده، قبل الدخول زمان التحريم، بعد الدخول زمان الإيجاب، لأنه بعدما يدخل يأتي الخطاب تخلص من الحرام، أما قبل ما يدخل سلب انتفاء الموضوع. كما في الفصول، صاحب الفصول هكذا يقول، يقول ماكو مانع، احنا نقول مأمور به منهيا عنه، كان منهيا عنه والآن متعلق به الأمر وصار مأمور به. أنا أتوقع أن صاحب الفصول سيحتاج إلى مراجعة كلامه، لعل صاحب الفصول يعني ليس من شأن صاحب الفصول يحل المشكلة بهذه البساطة. أتوقع أن صاحب الفصول شو يريد يقول؟ يريد يقول الخطاب النهي جاء أولا، قال له لا تقصر لا تدخل، ولكن دخل. بعدما دخل جاء الخطاب الأمري وقال تخلص، بعد انتهينا من الخطاب النهي، يعني خطاب النهي بعد ما موجود لأنه عصى وخلص انتهى، لأن من مسقطات الخطاب الشرعي هو العصيان، كما أن من مسقطات الخطاب الشرعي الامتثال. مو أن خطاب النهي مستمر إلى زمان خطاب الأمر وهو التخلص، هذا بعيد من صاحب الفصول. على اتحاد صاحب الكفاية هكذا فهم كلامه، مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، مراد من الفعل ما هو هنا؟ الخروج. وإنما المفيد اختلاف زمان الفعل ولو مع اتحاد زمانهما، يعني زمان الخطاب الأمري وخطاب النهي، وهذا أوضح من أن يخفى كيف، ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول إصيالا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلا، ومبغوضا ومحبوبا كذلك فعلا بعنوان واحد، وهذا لا يلتزم به متفقه فضلا عن فقيه كصاحب الفصول، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع، لأنه عنوان واحد. كما لا يجدي في رفع هذه القائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال، هذا خلنا نشير إلى ظاهرا كلام صاحب القوانين، أعتقد ما أدري السبب لعله غيره، بعض الأصولين قال إحنا عندنا حل آخر غير حل صاحب الفصول، إحنا نقول النهي كان مطلق، كان يقول لا تقصد بدون أي قيد وشرط، لا تقصد بصيغة الدخول، بصيغة الخروج، بصيغة البقاء، بأي صيغة. الأمر يقول لا، إذا دخلت يجب عليك الخروج، فإذا الأمر يقيد إطلاق النهي، فكل شيء في الغصب حرام إلا التخلص والخروج، لأن التخلص والخروج جاء به أمر. صاحب الكفاية يقول إحنا ما سوينا شيء، نفس المشكلة موجودة، إحنا كلامنا إحنا مندعي، إحنا نقول أن الخروج فاقد للخطاب الفعلي للنهي، لأن الخطاب الفعلي للنهي ما يمكن يتوجه إلى المكلف في حالة الخروج، لأنه مضطر، والاضطرار عنوان ثانوي يرفع الحكم التكليفي الأولي، ولكن ملاك المبغوضية موجود، لأنه مثل ما كان مخاطبا بأنه لا تدخل لا تبقى كذلك مخاطب أنه لا تتصرف وإن كان خروجيا. وبناء على ذلك المشكلة موجودة أن الناهي بملاكه لا زال موجود في الخروج، فكيف يكون هذا الخروج بعنوان واحد فيها ملاك النهي ومبغوض وفي نفس الوقت فيها ملاك الأمر ومحبوب؟ ما يمكن. كما لا يجدي ولا ينفع في رفع هذه الغائلة، يعني الجمع بين الوجوب والحرمة بين الأمر والنهي، كون النهي مطلقا وعلى كل حال يعني بدون تفصيل بين الدخول والخروج والبقاء، وكون الأمر مشروطا بالدخول. ليش مشروطا بالدخول؟ لأن الأمر مفاده التخلص من الحرام، والتخلص من الحرام فرع دخوله في الحرام. ما على معنى أنك تخاطب المكلف تقول له تخلص من الحرام وهو ما مبتلى بالحرام. ضرورة منافاة حرمة الشيء كذلك يعني مطلق مع وجوبه في بعض الأحوال، لأنه على تعالى أكو تصادق بينهما. النهي فعلا سقط ولكن ملاكا موجود في الخروج، فكيف يكون الخروج ذات ملاك الغصب وفي نفس الوقت مأمور به؟ وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيها مضافا يأتي مناقشة هذا القول. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.